أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله بالتوبة. قال المصنف: ويسقط ستر الرأس عن الأمة المحصنة. المصنف بعد أن بين وجود ستر العورة وشرائط الساتر يشرع في الاستثناء الذي تقدم منه الإشارة إليه سابقا، وهو ستر الأمة. الأمة عليكم السلام شأنها شأن باقي النساء، لا بد أن تستر بدنها في أثناء الصلاة. يستثنى من ستر الأمة الرأس والرقبة. الرأس الإطلاقات متعددة كما تقدم. واحدة من إطلاقات الرأس ما تقدم في باب غسل الجنابة عليكم السلام، في باب غسل الجنابة الشامل للرقبة. فيقول المصنف في المقام أن الأمة يجب عليها ستر جميع بدنها باستثناء الرأس والرقبة لدلالة الأدلة الخاصة. دلت الأدلة الخاصة على أن الأمة لا يجب عليها أن تستر رأسها ورقبتها، يجوز لها أن تكشف الرأس والرقبة حتى في الصلاة. بالنسبة إلى الأمة لدلالة الأدلة الصحيحة هذا الحكم إجماعي، هذا الحكم بالاتفاق لدلالة الأدلة الصحيحة عليه. وقد تقدم سابقا الإشارة إلى بعض الروايات مثل: ليس على الأمة قناع، رواية صحيحة دلت على أن ليس على الأمة قناع، يعني يجوز للأمة أن لا تلبس ولا ترتدي القناع في أثناء الصلاة، يعني تكشف الرأس والرقبة. الروايات مطلقة، الروايات التي تتصدى لهذا الحكم مطلقة من ناحية أنواع وأصناف الإماء. ليس على الأمة قناع، الأمة هذا إما أن يقال أن أل الداخل عليه أل الجنس فهو مطلق، أو أل الاستغراق، أل التي تفيد الإسراق الاستغراق فهو عام، إما أن يكون عاما وإما أن يكون مطلقا. على كل حال هو شامل لجميع أفراد الإماء عليكم السلام. الأمة سواء كانت مدبرة، المدبرة هي التي يعدها سيدها بالعتق دبر وفاته فتسمى مدبرة، يعني بعد الوفاة تكون حرة، بعد وفاة السيد تكون حرة. وسواء كانت أمة مكاتبة مشروطة أو مطلقة. مشروطة يعني يشترط السيد عليها مبلغا معينا، إذا جاءت بذلك المبلغ حينئذ تعتق. أما إذا جاءت ببعض هذا المبلغ لا يعتق منها شيء، هاي المكاتبة المشروطة. المكاتبة المطلقة هي المكاتبة التي يشترط عليها السيد مبلغا معينا، وكلما جاءت ببعض هذا المبلغ اعتق منها البعض فيعتق منها بالنسبة. الروايات مطلقة، وهكذا شامل لأم الولد التي تلد من سيدها وتعتق بعد وفاته من حصة الولد. فالروايات مطلقة شاملة لكل أنحاء الإماء، أم الولد، المكاتبة، المدبرة، كل أقسام الإماء. قال: ويسقط ستر الرأس وهو الرقبة فما فوقها. شنو المراد من الرأس في المقام؟ الرقبة وما فوق الرقبة، يعني العين الإصطلاح المتقدم في غسل الجنابة. ويسقط ستر الرأس وهو الرقبة فما فوقها. الروايات عبرت: ليس على الأمة قناع، لم تتعرض للرأس، لكن من الواضح جدا أن القناع يستر الرأس والرقبة. فإذا أسقطت الأمة القناع كشفت الرأس والرقبة، لذلك هم يذكرون الرأس والرقبة. ويسقط ستر الرأس وهو الرقبة فما فوقها عن الأمة المحصنة. أو عن الأمة المحضة، الأمة المحضة التي لا يعتق منها شيء وإن كانت مدبرة أو مكاتبة مشروطة أو مطلقة لم تؤدي شيئا، أو أم ولد ولو انعتق منها شيء فكالحرة. المفروض أن الروايات مطلقة، ليس على الأمة قناع، فيصدق الأمة حتى إذا انعتق منها شيء، حتى إذا انعتق من الأمة، خاصة إذا انعتق من الأمة نسبة بسيطة، هي تبقى أمة، ينطبق عليها عنوان الأمة. فالمفروض الرواية شاملة. ليش المصنف قيد، ليش الشارح قيد لم ينعتق منها شيء؟ قيد بلحاظ بعض الأدلة التي تقيد بذلك. مثلا رواية عن حمزة بن حمران ابن أخول زرارة عن أحدهما عليهما السلام: قلت فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال عليه السلام: نعم، وتصلي وهي مختمرة الرأس، يعني تضع الخمار على رأسها. إذا عتق منها نصف بعد حكمها حكم الحرة، فتضع الخمار. لذلك الشارح قيد: ولم تؤدي شيئا ولم ينعتق منها شيء، أو مطلقة لم تؤدي شيئا. مطلقة لم تؤدي شيئا يعني هي مكاتبة مطلقة، إذا جاءت بشيء إذا أدت شيئا اعتق منها بمقدار ذلك الشيء. لكن هو قيد لم تأتي بشيء بعد، لم تؤدي شيئا بعد، حتى لا يكون فيها شائبة الحرية، فتدخل في رواية حمزة بن حمران التي تقول بأن تصلي وهي مختمرة، تصلي وتضع الخمار على رأسها. لذلك يقول: ولو انعتق منها شيء فكالحرة. فالمقصود من الروايات الأمة المحضة التي لم ينعتق منها شيء. ثم يقول: والصبية. الاستثناء الثاني مما تقدم الصبية، استثنين الأمة، الأمة لا تضع الثمار على رأسها، الأمة لا تتقنع، الصبية أيضا، الصبية التي لم تبلغ يصح لها أن تصلي مكشوفة الرأس، بنفس الكلام المتقدم في الأمة. هذا الحكم أيضا إجماعي. يقول: والصبية التي لم تبلغ فتصح صلاتها تمرينا. قول الشارح تصح صلاتها تمرينا، هذا يرتبط ببحث يذكر في الفقه عادة: هل أن صلاة الصبي أو عبادات الصبي والصبية تمرينية أو مشروعة؟ هل أن العبادات الصادرة من الصبي والصبية هل هي عبادات شرعية مشروعة، يعني متأسية عن أمر، أم أن صلاة الصبي والصبية وعبادات الصبي والصبية تمرينية؟ هذا بحث يذكر عادة في الفقه، يذكر في أول أبواب الفقه عند الحديث عن التقليد مثلا. هذا البحث يرتبط بمبحث أصولي مر ربما على الإخوان اللي قدم عليهم باب الأوامر في الجزء الأول: الأمر بالأمر. هل أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء؟ يعني إذا المولى أمر العبد الأول قال مر العبد الثاني، إذا قال لزيد مر عمرا أن يحضر الماء، فالمولى أمر العبد الأول أن يأمره، من اللي يأمره؟ العبد الأول أن يأمر العبد الثاني بإحضار الماء إلى السيد. هو لم يأمر عمرا ابتداء، إنما أمر زيدا بأن يأمر عمرا، فالمولى لم يأمر عمرا ابتداء، أمر زيد بأن يأمر عمرا. هذا الأمر من المولى بالأمر بالشيء، الأمر من المولى بأن يأمر زيد بشيء، يأمر عمرا بشيء، هل يعد أمرا لعمر؟ هذا أمر المولى بأن يأمر زيد عمرا، هل يعد أمرا لعمر بحيث يجب عليه امتثاله؟ وإذا خالف أمر ولم يمتثل يعد عاصيا خارجا عن زي العبودية للسيد أو لا يعد أمرا؟ هذا بحث يذكر في الأصول. إذا قلنا أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، حينئذ العبادات راح تكون تشريعية مشروعة صادرة عن أمر. وإذا لم نقل بأن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، حينئذ تكون العبادات الغرض منها مجرد التمرين، هي ليست صادرة عن أمر صادرة مشروعة تشريعية مشرعة. يعني شنو؟ يعني صادرة عن أمر، يعني المولى أمر والعبد الآن في صدد الامتثال لذلك الأمر. أما إذا لم يكن هناك أمر فحينئذ تكون العبادة مجرد تمرين على العبادة وليست عبادة حقيقة. هذا البحث العبادات تشريعية أو تمرينية يرتبط بهذا البحث الأصولي. هذا البحث الأصولي يؤثر على النتيجة الفقهية في هذا البحث. الشارح يبدو هنا مختار أن الأمر ليس أمرا بالشيء، الأمر بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء لا يعد أمرا، فيقول أن العبادة تكون تمرينا مجرد تمرين، هاي صلاة الصبية مجرد للتمرين وللتعلم على الصلاة، ليست عبادة ناشئة من أمر، لأن الشرائط شرائط الأمر من ضمن شرائط الأمر البلوغ، والصبية ليست ببالغة، فلا يمكن أن يتوجه الخطاب الشرعي مباشرة للصبية، كما أن أمر الولي بأن يأمر الصبية بالصلاة مروا صبيانكم وهم أبناء ست، الأمر المتوجه للولي بأمر الصبية بالصلاة هذا لا يعد أمرا إلا الصبية، فلا الصبية مأمورة ابتداء، ولا أن أمر الولي بأمر الصبية يعد أمرا، فحينئذ لا تكون الصلاة عن أمر، لا تكون صلاة الصبية عبادات الصبي والصبية عن أمر، فلا تكون إلا للتمرين. قال فتصح صلاتها تمرينا مكشوفة الرأس. هذا البحث أيضا واحدة من ثماره كما قرينا بالرسائل العملية، واحدة من ثماره صحة تقليد الصبي. الصبي إذا قلد مجتهدا فمات الصبي، فمات المجتهد، فهل يعد تقليد الصبي عند بلوغه هل يعد من التقليد الابتدائي بحيث يلغى تقليد حال صبا، فإذا بلغ يكون شأنه شأن من يقلد هذا المجتهد ابتداء أو لا؟ إذا قلنا بأن عبادة الصبي تمرينية فبعد البلوغ يكون هذا المجتهد بالنسبة إليه كمن يقلد ابتداء، فإذا قلنا بجواز التقليد فإذا كان أعلم، العفو، فإذا كان أعلم حينئذ يجب تقليده. يعني إذا قلنا بأن العبادات تمرينية تقليد الصبي حال صبا هذا كلا تقليد، بعد البلوغ لابد أن يتعامل مع هذا المجتهد معاملة من لم يقلد قبل، فإذا كان أعلم الأحياء يقلده، إذا لم يكن أعلم الأحياء بأن مات مثلا فلا يجوز البقاء على تقليده، أصلا لا يجوز إلى أن يقلد الميت إذا قلنا بعدم جواز تقليد الميت ابتداء. أما إذا كانت عبادات الصبي مشروعة وناتجة عن أمر فحينئذ تقليده يكون تقليد صحيح، فبعد بلوغه يجب عليه البقاء على تقليده إذا كان أعلم، وإذا مات في حال صبا يجوز إلى أن يبقى على تقليده. هذا أيضا واحدة من ثمار هذا البحث. ثم قال المصنف ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق. هذا بحث مذكور عند القدماء، وهو هل يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم من دون أن يستر شيئا من الساق؟ هذا بحسب تعذيرنا الآن الحذاء جلكم الله، هذا الحذاء هل يجوز الصلاة فيه أو لا؟ هو يستر ظهر القدم من دون أن يستر شيئا من الساق، هذا يجوز الصلاة فيه أو لا يجوز الصلاة فيه؟ يذكر المصنف أن مثل هكذا نعل لا يجوز الصلاة فيه، لا تجوز الصلاة فيه ما لم يستر شيئا من الساق، استنادا إلى رواية ذكرها ابن حمزة في الوسيلة. ابن حمزة في الوسيلة ذكر رواية تدل على عدم صحة الصلاة فيما يستر ظهر القدم من دون أن يستر شيئا من الساق. نعم إذا ستر شيئا من الساق حينئذ تجوز الصلاة فيه، إذا استطال قليلا بحيث ستر بعضا من الساق حينئذ تجوز الصلاة فيه، استنادا إلى رواية ذكرها في الوسيلة. روي أن الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك، هذا النعل السندي والشمشك هو هذا كيفية أن يستر ظهر القدم من دون أن يستر شيئا من الساق، استنادا إلى هاي الرواية المصنف يقول لا تجوز الصلاة في هذا النعل. الشارح يقول الصحيح هو الجواز، الجواز أقوى القولين في المسألة ولا داعي إلى الالتزام بعدم الجواز لعدم صحة الرواية، الرواية ليست بصحيحة، الرواية لا يمكن التعويل عليها فهي مرسلة ولا يجوز التعويل على هذه الرواية، فيها جهات من الضعف فلا نعول على تلك الرواية. قال ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم، يعني يستر تمام ظهر القدم ولا يستر شيئا من الساق إلا مع الساق. نعم إذا ستر بعضا من الساق حينئذ تجوز الصلاة فيه، ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق بحيث يغطي شيئا منه فوق المفصل، فوق مفصل الساق، إذا غطى شيئا فوق المفصل حينئذ تصح الصلاة فيه وإلا فلا يكون مشمولا للرواية. فوق المفصل على المشهور، ومستند المنع ضعيف جدا والقول بالجواز قوي متين. هاي الرواية ليست بصحيحة، أولا مرسلة، ثانيا من قال أن الرواية إنما منعت عن هذا النعل، النعل السندي والشمشك، منعت عن النعل السندي والشمشك، منعت عنه لأجل كونه لا يغطي إلا تمام ظهر القدم، قد يكون هناك علة أخرى هي التي منعت عن الصلاة في هذا النعل. يعني من قال أن العلة والنكتة التي لم يجوز من خلالها الصلاة في هذا النعل هي أن النعل يغطي تمام ظهر القدم ولا يغطي شيئا من الرأس، هذا كأنما أشبه بالعلة المستنبطة، إحنا من خلال نظرنا للرواية استنبطنا العلة، قلنا هذا خصوصية النعل السندي لا يستر إلا الظاهر ولا يستر إلا الظاهر من دون أن يستر شيئا من الساق، إذن إحنا لأجل هذا نفتي بعدم صحة الصلاة في مثل هذا النعل وإن لم يكن سنديا، إذا غطى الظاهر ظاهر القدم ولا يغطي شيئا من الساق، هذا أشبه بالعلة المستنبطة. إحنا نقتصر على مورد الرواية لو صح الاستناد إلى الرواية، بأن قيل مثلا قد يدافع عن الرواية بأن الرواية صحيح مرسلة، لكن عمل المشهور جابر لضعف الرواية السندي، نقول نعم إذا آمنا بذلك فنقتصر على مورد الرواية النعل السندي والشمشك، أما غيره مما لا يغطي إلا ظهر القدم دون بعضا من الساق هذا لا معنى للالتزام بعدم جوازه. قال ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم إلا مع الساق بحيث يغطي شيئا منه، شيئا من الساق فوق المفصل، فوق مفصل الساق على المشهور. الشارح يقول ومستند المنع ضعيف جدا والقول بالجواز قوي متين. ثم قال وتستحب الصلاة في النعل العربي، دلت بعض الأدلة على أن التنعل بالنعل العربي أثناء الصلاة هذا من السنة، فتستحب الصلاة في النعل العربية. النعل العربية هو عبارة عن أرضية للقدم وبعض بتعبيرنا السيور، السيور التي تكون متقاطعة ولا تغطي تمام ظهر القدم، مجرد أن تربط الأرضية بالقدم، هذا يستحب الصلاة فيه وتستحب الصلاة في النعل العربية. من الروايات التي دلت على ذلك رواية لعبد الله بن المغيرة: إذا صليت فصلي في نعليك، إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة، فإن ذلك من السنة. واضح الرواية مو فقط تجوز الصلاة في النعل، هي تحث على الصلاة في النعل، فإن ذلك من السنة، صلي في النعل فإن ذلك من السنة. هذا بيها تحريك ودفع وبعث نحو الصلاة في النعل. الروايات خالية عن التقييد بالعربية، الآن ما مر علينا بالرواية لفظ العربية. قال: صلي، إذا صليت فصلي في نعليك، إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة. وإنما قيد الفقهاء كل من تعرض إلى هذا الحكم تقريبا، قيد النعل بالعربية. السر في ذلك هو أن المتعارف في زمان النص، في زمان صدور النص، هو كون النعل من النعال العربية، كون النعل عربية، فتنزل الروايات على المتعارف، تنزل الروايات على الفرد الغالب المتعارف في ذلك الزمان وهو النعل العربية. الروايات خالية عن هذا التقييد، لكن إنما يقيد لأجل أن الروايات تلاحظ ما هو متعارف حال صدور النص، والمتعارف هو النعل العربية. ثم أن النعل العربية بالكيفية اللي بيناها هي التي لا تمنع من وضع أطراف الإبهام على على الأرض حال السجود، هي التي لا تمنع من السجود، أما غيرها من النعال قد تمنع من السجود. لذلك قيدوا بالعربية. قال: وتستحب الصلاة في النعل العربية للتأسي. أيضا رواية أخرى: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة. الإمام الصادق يصلي بالنعل، فمقتضى التأسي بالأئمة هو الصلاة بالنعل. لذلك الشارح قال للتأسي، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط. الراوي معاوية بن عمار يقول: لم أره ينزع النعلين قط. فالتأسي يقتضي الصلاة في النعلين. قال: وتستحب الصلاة في النعل العربية للتأسي، وترك السواد يستحب، ترك السواد عدا العمامة والكساء والخف. لبس السواد في الصلاة أو مطلقا من المكروهات، يكره لبس السواد مطلقا سواء كان في الصلاة وفي غير الصلاة، دل على ذلك مجموعة من الأخبار، لكن كل الأخبار التي دلت على ذلك هي من المراسيل، كل الأخبار الدالة على كراهة لبس السواد في الصلاة وفي غير الصلاة من المراسيل، لكن قد يقال بانجبارها بعمل المشهور، عمل المشهور جابر بتلك الروايات. الكافي الكليني في الكافي عند مراسيل، والفقيه أعتقد الشيخ الصدوق في الفقيه أيضا عند بعض المراسيل دلت على ذلك. روي أن لا تصلي في ثوب أسود، فأما الخف أو الكساء والعمامة فلا بأس، يكره السواد إلا في ثلاث: الخف والعمامة والكساء. طبعا لا شك ولا إشكال يستثنى السواد على الحسين صلوات الله عليه، دل الدليل على استثناء من كراهة لبس السواد بالعنوان الأولي وهكذا بالعناوين الثانوية، دلت الأدلة على استثناء السواد حزنا على الحسين صلوات الله عليه. قال: وترك السواد عدا العمامة والكساء، دلت الأدلة على حرمة أو على كراهة لبس السواد، واستثنت نفس الروايات التي ذكرت كراهة لبس السواد، استثنت العمامة والكساء والخف، العمامة والكساء الخف أو الجورب، فلا يكره الصلاة فيها سودا وإن كان البياض أفضل مطلقا. عندنا مسألتين: مسألة كراهة السواد، هاي الكراهة مختصة بغير الخف والعمامة والكساء. عندنا مسألة ثانية: استحباب البياض، استحباب ترك السواد والبياض مطلقا، استحباب البياض مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني ولو في الخف والجورب والكساء، في كل الملابس يستحب البياض. أيضا الروايات دلت على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله: البسوا البياض فإنه هو أطيب وأطهر، وكفنوا في موتاكم. وفي خبر آخر: ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض، فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم. دلت على استحباب البياض. قال: فلا يكره الصلاة فيها سودا وإن كان البياض أفضل مطلقا، مطلقا يعني ولو في الخف والعمامة والكساء. وترك الثوب الرقيق أيضا يستحب ترك الثوب الرقيق. الثوب الرقيق إما أن يكون ساترا للعورة، إما أن يكون ساترا للون العورة، أو لا يكون ساترا. الثوب الرقيق إذا لم يكن ساترا فلا تجوز الصلاة فيه. إذا كان الثوب الرقيق لا يستر لون البشرة، لا يستر لون العورة، فلا تجوز الصلاة فيه لاختلال شرط الساتر، واضح. أما إذا كان الثوب الرقيق ساترا للون البشرة، يستر البشرة، لكن مع ذلك يقال بكراهة هذا الثوب الرقيق. الثوب الرقيق إذا كان ساترا للبشرة يكره لبسه ويستحب ترك لبسه. قال: وترك الثوب الرقيق الذي لا يحكي البدن. دل على ذلك بعض الروايات في رواية: عليكم بالصفيق من الثياب. الصفيق يعني الغليظ السخين. عليكم بالصفيق من الثياب، فإن من رق ثوبه رق دينه. روايات واضحة تدل على كراهة لبس الرقيق واستحباب اختيار الصفيق. قال: وترك الثوب الرقيق الذي لا يحكي البدن. الذي لا يحكي البدن، لا يحكي العورة، وإلا إذا حكى البدن وحكى العورة لم تصح الصلاة. ليس الأمر يرتبط بالكراهة والاستحباب، بل يرتبط بعدم صحة الصلاة، لا تكون الصلاة صحيحة حينئذ. قال: واشتمال الصماء ويستحب ترك اشتمال الصماء. يستحب ترك اشتمال الصماء. هذا اشتمال الصماء معطوف على الرقيق، ويستحب ترك الرقيق ويستحب ترك اشتمال الصماء. اشتمال الصماء المراد منه هو أن يرتدي المصلي الرداء، يضع الرداء على الكتفين على المنكبين، ثم يخرج الرداء بتمام طرفيه من خلفه ويضعه تحت أبطه ويلقي به على المنكب الأيسر. هذا اشتمال الصماء مكروه، دل عليه بعض الروايات، دلت بعض الروايات على كراهته وعدم استحبابه. لذلك قال: ويستحب ترك اشتمال الصماء، والمشهور أنه هو الالتحاف بالإزار. الالتحاف بالإزار وإدخال طرفي الإزار تحت يده، تحت يده اليمنى، وجمعها على منكب واحد. جمع الإزار على منكب واحد على المنكب الأيسر. الروايات دلت أولا على كراهة اشتمال الصماء، ودلت أيضا على تفسير اشتمال الصماء. شنو المراد من اشتمال الصماء؟ في رواية صحيحة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إياك والتحاف الصماء. قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد. تدخل الثوب من تحت الجناح يعني من تحت الأبط وتلقي به على المنكب، هذا مكروه. في هذا المقام البعض، شفت أن البعض يرجع إلى معاجم اللغة في تفسير اشتمال الصماء. البعض حتى يفهم معنى اشتمال الصماء يرجع إلى المعاجم اللغوية حتى يبين شنو المراد من اشتمال الصماء. أقول هذا الرجوع ليس بصحيح، الرجوع إلى معاجم اللغة، مع أن الرواية نفسها فسرت وبينت معنى اشتمال الصماء. هذا كأنما اجتهاد في قبال النص. عندنا نص قاعد يفسر، نص يقول بكراهة اشتمال الصماء ويفسر في عين الوقت المراد من اشتمال الصماء. بعد هذا إلقاء الرواية وضرب الرواية عرض الجدار والذهاب إلى معاجم اللغة لتفسير اشتمال الصماء، هذا أشبه شيء بالاجتهاد في قبال النص. احنا إنما نرجع إلى العرف، إنما نرجع إلى اللغة في الموارد التي لا يبين الشارع مراداته من خلالها. الشارع إذا لم يحدد المفاهيم حينئذ بإمكاننا أن نذهب إلى العرف لفهم تلك المفاهيم الواردة في النصوص. أما إذا نفس الشارع تصدى لبيان المراد من المفهوم المذكور في النص فلا معنى للرجوع إلى كتب اللغة. قال ويكره ترك التحنث. نعم شيخ، اي هذا تقدم شيخنا، تقدم ذكرناه سابقا كنتم موجودين او لا. في احيانا الشارح او المصنف يدل الدليل مثلا على استحباب شيء، هو يعبر بتعبير يوحي بالكراهة، كراهة الترك. احيانا يدل الدليل على كراهة فعل، هو يعبر بما يناسب استحباب الترك. هذا التعبير منه يرتبط ببحث أشرنا إليه سابقا وذكر في الأصول، شنو حقيقة الأحكام الشرعية؟ هل أن حقيقة الأحكام الشرعية هي أمور بسيطة، اعتبارات بسيطة، أم أن الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة أمور مركبة من جنس وفصل؟ القدماء كانوا يقولون بأن الأحكام مركبة، مر علينا بأصول المظفر الإخوان اللي قارين الأوامر. الوجوب شنو الوجوب؟ هو طلب، هذا جنسه. شنو فصله؟ المنع من الترك، المنع من الترك. الوجوب هو طلب بإضافة المنع من الترك، اللي ذكروا في بحث النسخ أن الدليل الناسخ يرفع الفصل ويبقي على الجنس، وأيضا استفادوا منه ما هو المطلوب في الوجوب، هل أن العفو ما هو المطلوب في النواهي، هل المطلوب في النواهي هو الكف النفس أو ترك الفعل. وذكر الشيخ المظفر رحمة الله عليه أن هذا البحث ساقط من أساسه، لأن ليس النهي إلا الزجر والردع وليس هو بطلب للترك أو الردع. هذا البحث، هذا البحث أقول يرتبط بحقيقة الأحكام، هل أن الأحكام مركبة أو ليست بمركبة. قد يقال أن الاستحباب مثلا هو مركب من الطلب وعدم المنع من الترك، الكراهة مركبة من الزجر مع عدم الطلب مع الجواز، جواز الفعل. فإذا لاحظ الفصل، لاحظ اللازم، قد يفسر الكراهة باللازم، وقد يفسر الاستحباب باللازم، فكأنما يجعل بذلك ملازمة بين الكراهة وعدم الاستحباب، الاستحباب وعدم الكراهة. فهذا اللي يسوغ له يعبر بهذا التعبير. احنا بقطع النظر عن تعبير الشارع، بقطع النظر عن تعبير المصنف، لابد ان نلحظ دلالة الدليل. الدليل هل يدل على الحث؟ هل يدل على الطلب كما قرأنا سابقا فيما يرتبط بالنعل العربية؟ النعل العربية يقول له هذا من السنة، من السنة يعني شنو؟ يعني افعله، يعني هذا مستحب. وقد يدل الدليل على التبعيد والتنفير، وإن لم يكن ملزما فنلتزم بالكراهة. فإحنا لابد أن نتقيد بنفس الرواية، أما تعبير الشارع قد يختلف بناء على مبنى. قال ويكره ترك التحنك. أيضا التحنك دلت الأدلة، هذا هم يرتبط بسؤالكم شيخنا، هم نفس الشيء. التحنك هناك روايات دلت على الحث على التحنك، وأن من يعتم كما في كل إحنا، من يعتم بعمامة لا حنك فيها فأصيب بداء لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه. فهذا واضح حث شديد على التحنك، حث شديد على عدم ترك التحنك، فهو استحباب، يعني يدل على استحباب التحنك. الشارح غير سياقه، قال ويكره ترك التحنك، مو يكره ترك التحنك، الصحيح هو يستحب التحنك، ولا ملازمة بين ترك المستحب والكراهة، بين الكراهة وعدم الاستحباب، ويكره ترك التحنك. زين، احنا وين كلامنا؟ كلامنا في الساتر للصلاة، كلامنا في كتاب الصلاة، نتحدث عن الصلاة. هل أن ترك التحنك، هل أن التحنك مستحب في خصوص الصلاة، أم أن التحنك مستحب مطلقا؟ الروايات دلت على استحباب التحنك مطلقا، مثل هاي الرواية اللي قريناها واللي ناقلها الشارح، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من تعمم ولم يحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. أكثر من رواية وردت في هذا الباب في الحث على التحنك، فالتحنك مستحب مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة. نعم، الشيخ الصدوق ذكر في عبارة إلى في الفقيه، قال: سمعت مشايخنا يقولون لا تجوز الصلاة في طابقية، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك. ولا يجوز المن للمصلي، لا يجوز للمعتم أن يصلي. فالشيخ الصدوق ذكر التحنك في خصوص الصلاة، قال لا يجوز للمعتم أن يصلي من دون تحنك، فذكر هذا الأمر في خصوص الصلاة. صحيح الروايات مطلقة، لكن الشيخ الصدوق خصص الكلام كأنما في المصلي، المصلي يجب عليه التحنك، في قبال غير المصلي يستحب إليه التحنك. المصنف يقول: ويكره ترك التحنك مطلقا. أولا، شنو معنى التحنك؟ واضح، التحنك أن يسدل طرف عمامته أو بعض عمامته تحت الحنك إلى الطرف الآخر، إما يرجعها إلى نفس العمامة أو إلى المنكب أو الكتف الأيسر مثلا، فتكون تحت الحنك، هذا معنى التحنك. هو مستحب مطلقا. شنو مطلقا؟ شنو المراد من مطلقا في كلام المصنف؟ يقول يحتمل أحد احتمالين. الاحتمال الأول هذا اللي بيناه في الصلاة وفي غير الصلاة، كما راح يبين الشارح، هذا في غير الصلاة وفي الصلاة يستحب التحنك مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة. أو الاحتمال الثاني، يستحب التحنك مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني للإمام ولغير الإمام. زين، هاي مطلقا شلون نفهمها؟ يقول بقرينة المقابلة مع ما سيأتي في ترك الرداء، قال: ويكره ترك الرداء للإمام. الإمام يكره إلى أن يترك الرداء، فبقرينة المقابلة نفهم من قوله مطلقا يعني للإمام ولغير الإمام، بقرينة مقابلته مع المكروه الآخر. قال: ويكره ترك التحنك، وهو التحنك إدارة جزء من العمامة تحت الحنك مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني للإمام ولغير الإمام. شنو الدليل على تفسير الإطلاق به للإمام ولغير الإمام؟ قال بقرينة القيد في الرداء اللي راح يجي. المصنف قال: وترك الرداء للإمام، هو قيد الرداء بالإمام، فبقرينة المقابلة نفهم من الإطلاق في محل الكلام الإطلاق يعني للإمام وغير الإمام. قال للإمام وغيره بقرينة القيد في الرداء. ويمكن هذا الاحتمال الثاني، ويمكن أن يريد المصنف بالإطلاق تركه، يعني ترك التحنك في أي حال كان وإن لم يكن مصليا، يعني مطلقا للمصلي ولغير المصلي، لإطلاق النصوص باستحبابه. الشارح يقول لإطلاق النصوص باستحبابه، يعني الشارح يقول مستحب مو ترك مكروه كما فعل المصنف، لإطلاق النصوص باستحبابه. والتحذير من تركه كقول الصادق عليه السلام: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه، حتى ذهب الصدوق إلى عدم جواز تركه في الصلاة كما قرأنا، لا يجوز تركه، لا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك. ثم قال: وترك الرداء، ويكره ترك الرداء بالنسبة إلى الإمام. الإمام إذا صلى جماعة فالإمام يستحب إليه أن يتخذ الرداء، ويكره إليه أن يلقي الرداء، يستحب إليه أن يصلي برداء. روايات حثت على ذلك بشدة كما سنقرأ، وقالت إذا لم يتمكن من الرداء على الأقل فليلقي بالتكة، بتكة السروال على كتفيه، إذا ما عنده إلا سراويل فليخلع تكة السروال ويلقي بالتكة على كتفيه. قال: وترك الرداء وهو ثوب أو ما يقوم مقامه. الرداء يعني العباءة، إما أن يرتدي، إما أن يلبس العباءة، أو شيء آخر يقوم مقامه كما سنقرأ في بعض الروايات: وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين، ثم يرد ما على الأيسر إلى الأيمن، يرد ما على الأيمن إلى الأيسر وما على الأيسر إلى الأيمن، أو مراد على المنكب الأيمن أو المنكب الأيسر. هذا تحفظا عن مسألة الاشتمال الصماء، حتى لا يشتمل اشتمال الصماء للإمام، أما غير من المصلين فيستحب له الرداء. لاحظوا الروايات التي تدل على ذلك. رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما، وين تتحدث الرواية؟ عن الإمام. عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء، فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها. تدل على أن الإمام لابد إليه من أن يرتدي، فإذا لم يتمكن من الرداء، إذا ما عنده رداء. في رواية عن رجل ليس معه إلا سراويل، قال: يحل التكة منه، من السروال، فيطرحها على عاتقه ويصلي، يطرحها على كتفيه ويصلي. وفي رواية أخرى: أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف، ولو تضع خرقة على كتفيك مثل جناحي الخطاف. حث شديد على الرداء للإمام أو ما يقوم مقام الرداء، وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين، ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن للإمام، أما غير من المصلين فيستحب له الرداء. أما بالنسبة إلى الإمام فيكره إليه ترك الرداء كما قرأنا بالرواية: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء. تتحدث عن الإمام: لا ينبغي للإمام إلا أن يكون عليه رداء، يعني يكره إلى ترك الرداء، لأن السائل سأل قال: عن رجل أم قوما ليس عليه رداء، يعني لم يتخذ رداء، يقول لا ينبغي. لا ينبغي يعني شنو؟ يعني يكره إلى أن يلقي الرداء ولا يرتدي، لابد أن يرتدي رداء. هذا بالنسبة إلى بالنسبة إلى الإمام. غيره من المصلين، يقول لا، غيره من المصلين يستحب إلى أن 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 يرتدي، أن يتخذ رداء، ولا يكره إلى ترك الرداء. قال: أما غير من المصلين فيستحب له الرداء، ولكن لا يكره تركه، بل يكون يعني الترك، ترك الرداء خلاف الأولى. ترك ما بي بس، ما بي محذور، لا كراهة فيه. نعم يستحب إلى أن يتخذ رداء، ولكن لا يكره تركه، بل يكون يعني الترك، ترك الرداء خلاف الأولى. والنقاب للمرأة يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.